الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه، يعني عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، يعني يراها قليلة. هذا الرجل من الصحابة سمع آخر، وهو في الحقيقة أبو سعيد الخدري نفسه، هو الذي سمع قريبا له يصلي الليل ولا يقرأ في قيام الليل إلا بقل هو الله أحد، يرددها إلى أن أصبح. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتقالها، يعني يرى سورة قل هو الله أحد قليلة في العمل، لماذا لا يقرأ بسائر القرآن؟ فقال: وكان الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال: إن حبك، قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. وهذا الرجل كان يؤم الصحابة رضي الله عنهم بمسجد قباء، فكان إذا أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة قرأ بقل هو الله أحد ثم قرأ سورة، وهكذا في الركعة الثانية بعد أن ينتهي من الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة من القرآن، وهكذا في صلاته. فتعجب الصحابة من فعله، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه فعل أمرا جائزا، الحث على قراءة قل هو الله أحد مطلق. فهذا الصحابي من حبه لهذه السورة كان يقرأ بها في كل ركعة من ركعات صلاته، يفتتح بها قراءته بعد سورة الفاتحة. فلما سئل عن ذلك قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وأيضا جاء في حديث عائشة يشبه هذا الحديث، أن رجلا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يؤم الصحابة رضي الله عنهم، فكلما قرأ سورة بعد الفاتحة ختم بقل هو الله أحد، يعني عكس ما يفعله هذا الصحابي، يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم بقل هو الله أحد ويركع. ركعة الثانية هكذا يفعل، يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم قل هو الله أحد ويركع، وهكذا. فأيضا لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن هذا، فسئل هذا الصحابي: لماذا تفعل هذا الفعل؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فهذه حديث عظيمة في فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد. قل هو الله أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا يقسم، يقول والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يشمل معنيين، تعدل ثلث القرآن يعني في الأجر والثواب، يدل على هذا حديث أبي سعيد، لأنه قال في الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فقال قل هو الله أحد ثلث القرآن، فدل هذا على أن قراءة قل هو الله أحد تعدل قراءة ثلث القرآن في أصل الأجر والثواب. لكن لا شك أن الذي يقرأ ثلث القرآن على الحقيقة يكون أعظم أجرا عند الله جل وعلا، والذي يختم القرآن كله أعظم أجرا ممن يقرأ بقل هو الله أحد ثلاث مرات. وإنما هذا من باب بيان عظم شأن هذه السورة، فهي من حيث الأصل في الثواب تعدل ثلث القرآن، لكن الذي يقرأ ثلث القرآن على الحقيقة سيقرأ حروفا كثيرة من القرآن، وكل حرف بعشر حسنات، فلا شك أن أجره أعظم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وما يستوي إنسان يقول خلاص أنا أصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولا أقوم قيام الليل، وآخر يصلي العشاء والفجر ويقوم قيام الليل. لا شك أن الذي يقوم على الحقيقة أعظم أجرا. فإذن سورة الإخلاص لها هذا الأجر العظيم في قراءتها. ثم المعنى الثاني كما قال العلماء، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص إنها لتعدل ثلث القرآن، ما قال نصف أو ربع، قال ثلث القرآن. قال العلماء لأن معاني القرآن ترجع إلى ثلاثة مقاصد، المقصد الأول التوحيد، والمقصد الثاني الرسالة، والمقصد الثالث الجزاء. لأن أعظم ما يريد الإنسان أن يعرفه أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وكماله، وأن يعبده وحده جل وعلا، هذا مقصد التوحيد. فجاءت سورة الإخلاص بيّنت هذا المقصد أعظم بيان، فبيّنت كأنها بيّنت ثلث القرآن. ثم المقصد الثاني، الإنسان بعد أن يعرف ربه وأنه المعبود الحق يريد أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى الله، وهذا لا يكون إلا بإرسال الرسل. فالله تعالى يرسل الرسل وينزل عليهم الوحي فيه الأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق، هذا كله يدخل في الرسالة، فهذا المقصد الثاني. ثم المقصد الثالث الجزاء، من سلك هذا الطريق ماذا له عند الله في الدنيا والآخرة، ومن خالف هذا الطريق ماذا عليه في الدنيا والآخرة. فمقصد الجزاء مقصد عظيم في القرآن، آيات القيامة والجنة والنار وقصص الأنبياء، كل هذا يدخل في مقصد الجزاء، وهذا تقدم قريبا معنا في سورة الفاتحة، لأنها أم القرآن جمعت هذه المقاصد الثلاث، جمعت هذه المقاصد الثلاثة. فلما كانت سورة الإخلاص مبينة بالمقصد الأعظم الأول الذي هو التوحيد أعظم بيان، كانت أيضا ثلث القرآن الكريم. إذن عرفنا أن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن في أصل الأجر والثواب، وكذلك من حيث بيان مقصد القرآن الأعظم التوحيد الذي هو أحد هذه المقاصد الثلاث. وتأمل كيف أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأحاديث كانوا يلازمون قراءتها، وهذا يدلنا على عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم لكلام الله جل وعلا. واحد منا الآن ممكن يكرر سورة قل هو الله أحد
كثيرة ربما يشعر بشيء من الملل. لماذا؟ لضعف معرفته بالله جل وضعف حبه لله جل وعلا. ليس المقصود أن تردد آيات متنوعة في معانيها حتى لا تمل. هو تعلق القلب بالله. إذا عظم حبك لله يكفي أن تردد كلمة واحدة تعبر عن حبك لله وما تشبع منها أبدا. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر،
كنا بالأمس في الحج، موسم الحج كان قريبا، لا يزال قريبا منا. كما عرفنا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى كاتب بن عمر لا يكاد يزيد على هذه الكلمة في عرفة. ظهر إلى المغرب عجب. لماذا؟ لأن المقصود هو
عظم المحبة في القلب والتعظيم في القلب، ثم يعبر اللسان بما يشاء من حب الله وتعظيمه. فكيف إذا كان هذا بهذه الكلمات العظيمة في سورة الإخلاص التي فيها كمال الثناء على الله، بيان عظمته وجلالته. والقلب إذا اشتد حبه لله يريد الإنسان أن يثني على الله تعالى بما هو أهله، وهذه السورة فيها أعظم ثناء بعد سورة الفاتحة. هذه السورة فيها ثناء عظيم على الله جل وعلا، فلا يشبع المحب من تكرار الثناء على ربه جل وعلا بهذه السورة. وهذا والله أعلم هو سر كثرة قراءة الصحابة لهذه السورة. ولذلك عندما يسأل الواحد منهم ليش تفعل هذا يقول إني أحب هذه السورة، قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. والآخر يقول لأنها صفة الرحمن. هذا لخص لنا حقيقة سورة الإخلاص، صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. تأمل أن القلب إذا أحب الله تعالى يحب الثناء على الله وتكرار أوصاف الكمال والجلال والجمال له سبحانه، ما يشبع من ذلك ولو تكرر اللفظ. فقال أخبروا أن الله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل، كما أحب الله حتى كان يلازم
تلاوة هذه السورة في صلاته، فقال أخبروا أن الله يحبه.
وتأمل أيضا الصحابي الآخر الذي كان يقوم الليل بها، وهذا أيضا أمر عجيب. تخيل يعني يقرأ قل والله أحد ساعتين 3 ساعات فقط، قل والله أحد، وما يشبع منها. فلما تقال لها أبو سعيد قال والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء عن بعض التابعين أبي العالية رحمه الله أن سبب نزول هذه السورة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين بالله يقولون أنسب لنا ربك، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون. يعني كانوا يقولون أخبرنا عن آباء الرب وأجداده، أنسب لنا ربك، أذكر لنا نسبه، والعياذ بالله. فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تأمل كيف قال الله تعالى لنبيه قل هو الله أحد. معلوم أن القرآن كله وحي من الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله، لا يحتاج في كل مرة أن يقول قل يا محمد كذا، قل كذا، قل كذا. لكن تأتي كلمة قل في بعض السور والآيات لبيان عظم الموضوع. قل هذا حديث عن الله. ولذلك نستفيد من هذه الكلمة قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أن المسلم لا يجوز له أن يصف الله تعالى إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن أسماء الله وصفاته من باب الغيبيات، وإن كانت هناك صفات معلومة بالعقل. لا شك أن كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه عند المخلوق فالله تعالى متصف به من باب الأولى، ما يمكن أن يكون المخلوق
له كمال مطلق ليس فيه نقص، مثل صفة العلم مثلا. كل البشر يعتقدون أن العلم صفة ممدوحة، فمستحيل أن يتصف المخلوق بها ولا يتصف الخالق بها، هذه تسمى صفات عقلية بالعقل، تثبت بالعقل. والقاعدة أيضا أن كل صفة عقلية ثبتت في السماء، كل صفة أثبتها العقل تجدها في النصوص الشرعية. سبحان الله، هذا من رحمة الله، ما يدلك على أن الله تعالى بيّن لنا هذا الباب وفصله حتى ما يترك هذا الأمر للعقول. ثم هناك صفات لا يمكن أن يصف الإنسان ربه بها إلا عن طريق الوحي. الرحمن على العرش استوى، كيف ستعرف أن الله على العرش استوى إلا بالقرآن الكريم؟ العقل يثبت علو الله، نعم هذا صفة كمال، استوى الله على عرشه بجلاله وعظمته، هذه تثبت بالنصوص الشرعية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الصفة تليق بالله، ما نستطيع أن نصف الله تعالى بهذا إلا من خلال القرآن والسنة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه،
وقال أسألك لذة النظر إلى وجهك. إذن قل يعني هذا الباب لا يتكلم فيه أحد برأيه وعقله وينفي ما يشاء ويثبت ما يشاء، لا، هذا الباب مأخوذ من عند الله جل وعلا. قل هو الشأن، هذا ضمير الشأن، هو يعني الأمر العظيم. ماذا يسألون عن الله وعن نسبه، فيقول قل هو الشأن العظيم، ماذا؟ الله أحد.
قل هو الله أحد،
الله أحد. سبحان الله، كلمة أحد لا تأتي في الإثبات للمخلوق أبدا، يعني ما يقال هناك عالم أحد في المدينة، يقال عالم واحد. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ الواحد يقبل المشاركة، ممكن تقول هناك عالم واحد في المدينة ثم بعد زمن تعلم طلاب العلم أصبحوا مثله، فتقول هناك عالم واحد بل عالمان بل ثلاثة، ممكن. لكن أحد، كلمة أحد تمنع المشاركة، يعني فيها معنى النفي، ولذلك لا تستخدم في عند لا تستخدم للمخلوق إلا في سبيل النفي أيضا، يعني ليس في البيت أحد، دل على النفي المطلق. إثباتها لله يدل على أن الله تعالى هو المتفرد المتوحد بصفات الكمال. قل هو الله أحد، يعني ليس كمثله شيء، سبحانه أحد لا شريك له في ربوبيته في ملكه، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في عبوديته وألوهيته، فهو المعبود الحق. قل هو الله أحد، المتوحد بصفات الكمال والجلال والعظمة، المتوحد في العبودية والألوهية، فهو الإله الحق. سبحان الله، هذه الكلمة ما أحلاها على قلب المحب المشتاق للقاء ربه، لأنها تنفي عن القلب كل محبوب. قل هو الله أحد، فلا يتعلق قلبي إلا بالله، هو المعبود الحق. قل هو الله أحد، لا يتعلق قلبي بمحبوب، لا بدنيا ولا بشهوات ولا بنساء ولا بموضات ولا بمباريات ولا بتجارات ولا بعقارات ولا بشهرة ولا ب... قل هو الله أحد لا شريك له. فكذلك المحبة الصادقة لا تقبل الشراكة، قل هو الله أحد. فحقا هذه الكلمة تجعل قلب العبد خالصا لربه جل وعلا، كلما كررها ازداد محبة لله وازدادت محبته خلوصا لله، قل هو الله أحد. ذلك سبحان الله بلال رضي الله عنه وهو يعذب في بطحاء قريش على الرمال الملتهبة والصخرة من فوق صدره، ومولاه أبي بن خلف يقول له لا أتركك حتى تكفر بمحمد، فماذا كان يقول؟ يقول أحد 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 أحد، الله أكبر. شوف كيف يعني يقول هذه الكلمة أحد أحد أحد، يعني الله أحد الله أحد، يعني لا شريك له سبحانه، لا أشرك به أحدا، الله أحد. وكأنه هانت عليه الدنيا كلها، يعني كان يقول افعل ما تشاء، أنا مالي إلا ربي، ما عندي أحد إلا الله، كل شيء يذهب كل شيء يهون، أتعذب في ذات الله، فهذا أحلى ما يكون عندي، لأنه لا شيء في حياتي إلا الله الأحد الواحد الأحد، الله أحد. قل أحد 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 أحد. ذلك حقا من قالها من قلبه هانت عليه الدنيا بما فيها، كما هانت على بلال رضي الله عنه. الله أحد الله أحد، مهما فقدت من المحبوبات، مهما مرضت أو تراكمت عليك الديون أو ضاقت بك الدنيا أو فقدت محبوبا، فالله أحد الله أحد سبحانه جل وعلا لا شريك له، فيهون عليه كل شيء، لأن من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن ضيع الله ضيع كل شيء، الله أحد. ثم تأمل لما كانت كلمة أحد تنفي كل شريك عن الله، جاءت بعدها الآية التي إيش تثبت كل كمال لله، قال الله الصمد. الصمد يعني ماذا؟ يعني تقول صمدت إليه بحاجتي، يعني افتقرت إليه بحاجتي. الله الصمد يعني الكامل في صفاته الذي تصمد إليه مخلوقاته بحوائجها، تفتقر إليه سائر المخلوقات بحوائجها. كلمة الصمد تدل على القوة والجمع، يقال الصمدة هي الصخرة العظيمة القوية الشديدة، ويقال يعني الملائكة يسمون صمدا، لماذا؟ لأنه لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يشربون، وهذا أقوى من الأجوف، وذلك السيد المطاع في قومه يسمى صمدا. فكذلك الله الصمد يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، وعدد صفات كثيرة من صفات الله تعالى. إذن الصمد هو الكامل في صفاته، لأن المخلوقات لا تفتقر إلى شيء إلا إذا كان قادرا على إجابتها، ولا يكون هذا إلا بكمال الصفات والعظمة والقوة والقدرة. فإذن الله الصمد الكامل في صفاته، فتصمد إليه المخلوقات بحوائجها. ذلك عندما تقرأ هذه الآية تشعر أنك فقير إلى الله وحده جل وعلا. الله الصمد تصمد إليه في حياتك، في حاجاتك، في ضرورياتك، كل نفس ونعمة من الله.
كل نبضة قلب نعمة من الله، كل طرفة عين نعمة من الله، كل سماع صوت نعمة من الله، كل كلمة تلفظها بلسانك نعمة من الله، فتصمد إليه بكل حاجاتك بكليتك. الله الصمد تصمد إليه في هدايتك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله الصمد، أشعر أنك فقير إلى ربك في كل شؤونك في أمور دنياك وآخرتك، تصمد إلى ربك وتفتقر إليه في طلبك للعلم، في صلاتك، في خشوعك، في صلاح قلبك، في صلاح أهل بيتك، في صلاح ولدك، في صلاح رزقك، في كل شؤون حياتك. الله الصمد. ثم لما نفى عن نفسه سبحانه الشركاء الشريك بكلمة أحد وأثبت لنفسه كمال الصفات الله الصمد، ومع كمال العبودية له سبحانه الله الصمد، فصل في معنى الأحدية والصمدية ردا على المشركين الذين يقولون انصب لنا ربك. قال لم يلد سبحانه جل وعلا، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، بديع السماوات والأرض. نعم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كيف يكون له ولد؟ والولد إنما يكون للمحتاج، الولد يعين أباه ويشبهه ويستأنس به والده ويكون امتدادا له بعد موته. أما الله تعالى فهو الصمد الذي تفتقر إليه كل المخلوقات، لذلك لا يحتاج إلى ولد. الله الصمد. ثم هو الأحد الذي لا يشبه شيء سبحانه جل وعلا، فقال لم يلد، وهذا فيه إبطال لعقيدة المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، ولعقيدة اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وعقيدة النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد، أيضا هذا في إبطال لعقيدة النصارى الذين قالوا الله المسيح هو الله وولد من أنثى، ولد من مريم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني نفى عن نفسه الفروع لم يلد، ثم الأصول لم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم نفى عن نفسه النظراء والأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ مماثل، ليس له يعني أحد من خلقه يكافئه ويماثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لماذا؟ لكمال أحديته وصمديته سبحانه جل وعلا. وأيضا هذه السورة فيها إبطال شرك المشركين الذين يتعلقون بشفاعة الشفعاء، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن أقرب الشفعاء هو الولد. ولذلك بعد هذه الآية الله قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فأقرب الشفعاء الذين قد يدخلون على الملك ويجعلونه يقبل الشفاعة وإن كان لا يريدها هو الولد، ولد الملك. فالله تعالى ليس له ولد سبحانه جل وعلا. فإذن هذا في إبطال لشرك المشركين أيضا الذين يتعلقون بالشفاعة الباطلة. فإذن هذه السورة حقا سورة الإخلاص، فيها وصف الله تعالى يعني بالكمال المطلق، ونفي كل نقص وكل يعني شريك له سبحانه جل وعلا. فهكذا حقا لما يرددها المسلم محبة لله وتعظيما لله لا يشبع منها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. وكلما رددتها ازددت إخلاصا لله وحبا لله وتعظيما لله. فنسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من معاني هذه السورة، نسأله تعالى حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونعم، هذا يعني الذي جاء في سورة الإخلاص ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ينتقل إلى سور أخرى تأتي معنا في المجالس القادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.